إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخت تسأل فتقول: امرأة طهرت قبل أذان العصر من حيض بقليل، والوقت المتبقي لا يكفي لغسل الحيض وتأدية صلاة الظهر، ماذا عليها أن تفعل؟ وإذا حدث في الأشهر الماضية ماذا كان يجب عليها أن تفعل حيث كانت تغتسل ثم تصلي؟ من طهرت فمنعها الغسل من أداء صلاة الظهر إذ كان طهرها في أواخر وقت الظهر، فإنها لما تغتسل تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، تصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وكذا من حاضت ثم شغلها شاغل وكانت بإمكانها أن تصلي وهي طاهر، فلما تطهر تقضي هذه الصلاة. يعني امرأة مثلا حاضت الساعة الثانية ظهرا وكان أمامها ساعة أن تصلي الظهر، هي تقول أصلي بعد قليل أصلي بعد قليل أصلي بعد قليل، ففاجأها الحيض وكان بإمكانها أن تؤدي الظهر، فالواجب عليها أن تصلي الظهر لما تطهر، ولا شيء عليها، لا إثم عليها إذا كانت قد عقدت قلبها على أداء الصلاة، فلا شيء عليها. كفارة اليمين 10 دنانير أو 15 دينار، لا 10 دنانير أو 15 دينار، كفارة اليمين طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهلكم، الأنفس والأعلى اللحم، والأوسط الأدام والخبز أو الأدام والأرز، من أوسط ما تأكل. وما أمرأ وما أسهل الشريعة ونحن نصعبها. يا شيخ مش عارف القرآن، ينظر حولي لو كان له إخوة أو أخوات أو رحم، عندهم فقر فسهروا عنده فتعشى وإياه من عشائه المعتاد، كفرتم إخوانك عندك بعض الفقراء، تدعي عزومة حصل لك 10، خصوصا المضيات الذي يطعم الناس، وشر الوليمة الذي يدعى إليه الأغنياء دون الفقراء، فحصل بعض الفقراء وليمة ولمتين حصلت 10، وهكذا. فأن تكون الأمور سهلة، أو أن تطعم إما بطعام نيق غير مطبوخ إذا كان الفقير يستطيع أن يطبخ، إذا كان لا يستطيع أن يطبخ لا يجزئ. أرجو أن نكون ذا فقه. الله يقول الطعام، إذا كان يستطيع يوكل يطبخ نرسل له طعامنا، ما بوكل رجل مسلم كبير ما عنده ما يحسن الطبخ، لو أعطيته أكل الدنيا كلها وجعلته عنده لا يجزئ، لأن الله عز وجل يقول في وكفارته إطعام 10 مساكين، المهم يأكل، المهم أن يأكل. فالعبرة بالإطعام. كم تقدير الإطعام الآن يختلف بأحوال الأشخاص، أوسط طعام فلان غير أوسط طعام علان، كل أدرى بنفسه. وأحسن جواب عند ست البيت، أحسن جواب عند ست البيت هي اللي تحدث كم تأكل، كم تطعم، يعني كم الوجبة التي تأكلها من أواسط ما تأكل. إذا لم يتمكن المسلم من صيام التاسعاء من المحرم فهل يصوم 11؟ لا، العبادة محصورة بين حدين لها وقت في الأول والآخر، إذا فاتت فقضاء ويحتاج إلى أمر جديد، والتاسع إذا فات ما عندنا أمر جديد. والحديث الواردة في صيام يوم بعده لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع عشراء الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي تسمى أيام البيض، ولا تقل أخي الحبيب الأيام البيض، قل أيام البيض، أيام الليالي البيض، أيام البيض، ما تقول الأيام البيض، الأيام كلها بيض. والعلماء يقولون أيام البيض أي أيام الليالي البيض، لما تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون الليل بياض بسبب القمر، احتمال القمر. هذه طاعة غير طاعة عشر، تاسع عشر وعشر، ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في محرم طاعة مستقلة لا صلة لها بتاسع وعشر. أما عاشوراء فهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون، ففرحا بنعمة الله عز وجل شرع الله تعالى لنبيه أن يصوم عاشوراء، وكان صيامه بادئ بدء واجبا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في من أكل وشرب أن يمسك سائر النهار، ثم نسخ صيام رمضان صيام كل واجب، ما أصبح في شرعنا صيام واجب إلا صيام رمضان بعد ذلك الكفارات المعتادة. هل يجوز لي تقبيل قدمي والدتي؟ الصحابة قبلوا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، تقبيل القدم جائز، الوالد والوالدة يعني شرعا لا مانع فيه، قبل رأس النبي ما نعرف حديث في تقبيل الرأس، نعرف تقبيل الركبة، تقبيل القدم، تقبيل اليد. وقد ألف ابن المقرئ التقبيل، الرخصة في التقبيل، وهو من المحدثين، وألف بعض المعاصرين إعلام النبيل في حكم التقبيل. أخت تسأل عن حكم عملها بمكتبة بالكتب التابعة لمركز الإخوان المسلمين، الكتب الموجودة للأشاعرة وكتب الإخوان الصوفية وكتب التاريخ والأدب وغيره، وحسب ما علمت محظور دخول كتب السلفية رغم أن المكتبة قراؤها قليلون، وبحكم أن معظمها شباب لا يمكنها أن تكلمهم وتوضح لهم ما في الكتب من شركيات، خصوصا كتب الصوفية وابن تومر. ابن تومر مؤسس الأشعرية في المغرب العربي، وكان عنده تشيع، وكان عنده نزعة كلام وفلسفة، وعنده ميل للاعتزال. مهدي بن تومر صاحب المرشدة وصاحب كتاب أعز ما يطلب، الذي ذكر فيه مجموعة من كتبه الذي ادعى المهدوية وشايعه في اتباعه ابن خلدون غفر الله له، ثم تبين زيف هذه الدعوة أنكر ابن خلدون أحاديث المهدي كلها، فله لما كان يؤمن بالأحاديث المهدي أصاب، ولما أنكرها أيضا ما أصاب، واشتهر كلامه بين المثقفين شهرة عظيمة، فتتابع الناس على إنكار أحاديث المهدي بناء على كلمة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، ورد عليه أحمد الغماري في جزء ما زال مخطوطا سماه إبراز الوهم المكنون في وهم ابن خلدون، ورد عليه إنكاره لأحاديث المهدي. فالأخت تقول الكتب فيها شرقيات وصوفية وابن تومر وغير كتب ابن تومر، ما أظن له كتاب دارج إلا كتاب المرشدة، وأما عزم يطلب فنادر، طبع في الجزائر سنة 1903. قال فهل تترك هذا العمل وقد اختارت العمل بهذا المركز كونه أقل اختلاط وذا طابع إسلامي عموما وأرحم هو من أماكن أخرى، وكما أنهم يقومون بنشاطات كأحياء الأعياد الجمعية ولكنها لا تخبر لهم، ويقومون بتحفيظ القرآن للنساء وطلبوا منها أن تقوم ببعض الدروس للنساء لكنها رفضت خوفا من كونها ليست مؤهلة، وإضافة إلى أن لهنا تعتقد أنهم لن يتركوها تقدم دروس على منهج السلفي وتثير لنفسها مشاكل، وحضور النساء ليس بمضمون ومتواصل، والحاضرات معظمهم لسنا متعلمات، وهذا يعني أنهن في أبس الحاجة لدروس التوحيد. تعلم التوحيد، إذا كنت تستطيعين أن تعلم التوحيد علم التوحيد، ولا تجعل الاسم ظاهر واضح، علم الناس أنواع التوحيد، علم الناس الشرك وأنواع الشرك، حتى تقع النجاة معنى الشهادتين، يبدأ الإنسان بالكليات ثم يدخل في التفصيليات. لا أنصح بالبقاء في العمل، عمل المرأة تخالط فيه الرجال لا أنصح به، فكيف وقد أحاطت هذه المحاذير في عمله. لا أنصح هذه الأخت إلا أن تعمل عملا شرعيا بعيدا عن المحظورات وبعيدا عن مخالطة الرجال. ماذا يقال للمتجشئ؟ المتجشئ لا يقال له شيء، يقال له هنيئا مريئا، كما يقولون في كما ذكر ابن مفلح في كتابه أدب الشرعية، يعني كلام دنيا. أما في الشرع، الشرع ما جاء بكلام معين للمتجشئ. هل عمل الشيخ الألباني في السنن الأربعة صحة وضعفا وحكم على سند الحديث الذي حكم عليه أم على السند والمتن باعتبار طرق الحديث؟ جامعة الدول العربية مكتب التعليم فيها كان عنده مشروع في تصحيح يعني خدمة كتب السنن الأربعة، وأوكل له شيخنا رحمه الله العمل بهذا، وكان العمل معه قد عقد خلال مدة معينة، حدد للشيخ مدة معينة
سنة.
فالشيخ لأنه حبس في هذه المدة وإنجاز هذا العمل في هذه المدة اضطر أن يصنع شيئا، وهذا الشيء غفل عنه كثير من الناس، وكثير من إخواننا من طلبة العلم الحريصين على كتب الشيخ كان يلومني لما جمعت أحكام الشيخ على السنن مسندة ويقول لي أنت ما اعتمدت آخر أحكام الشيخ. قلت أحكام الشيخ في سننه الأربع دقيقة، وللأسف قليل من يعرف منهج الشيخ. أنت تحاكمني بصنيع المؤلف بمنهج المؤلف، ما تحاكمني ب لأنه هذا آخر حكم الشيخ ولا مش آخر حكم الشيخ. الشيخ منهج لا يجوز لمن أراد أن يعتني بالكتب أن يغير منهج المؤلف، تغيير منهج المؤلف جريمة. فشيخنا رحمه الله تعالى كان له منهج الأحاديث عرضها على كتبه التي طول التخريج فيها كالسلسلتين الصحيحة والضعيفة وكأنواع الغليل، وهنالك أحاديث ما وجد الشيخ عملا له عليه لأنه ما خرجها أصلا. فالأحاديث اللي ما وجد الشيخ له عمل عليها حكم على إسنادها. فالشيخ قد يجد بالتخريج المطول أحكام أخرى، يعني طرق أخرى، فيكون الحديث عنده ضعيف ويصبح حسن أو يصبح صحيح، هذا وارد. لكن يبقى حكم الشيخ على هذا الإسناد في هذا الكتاب خاصة ضعيف، فأنا غيرت، فأنا أخللت بمنهج المؤلف، يعني من الخطأ نغير. فالشيخ يقول إذا أنا أحلت على مرجع من كتبي تحت الحديث، يعني الشيخ يذكر الحديث الحكم عليه تخريج رموز وجود الحديث في دواوين السنة خال وخارجي مسلم دال أبو داود فالترمذي دون النساء وهكذا، ثم المصدر، فإذا وجدت مصدرا فاعلم أن الشيخ حكم الحديث، وإذا لم تجد مصدرا وما وجد شيء فالشيخ حكم على الإسناد فقط، فالشيخ حكم على الإسناد. فأول ما صدرت الموسوعة كنت في الكويت السنن، كنت في الإمارات، ثم كنت في الكويت وأي الأخوة يتكلمون في هذا الباب يقولوا أنت أخطأت، أنت قصرت، أنت ما عرفت الشيخ. يا إخوان هذا غفلة منكم في عدم معرفة، أنتم ما قرأتم مقدمة الشيخ أصلا، أنتم ما قرأتم مقدمة الشيخ. والإخوة أيضا هنا يسأل، فالأخ جزاه الله خير سأل، فالشيخ طارة يحكم على الحديث وطارة يحكم على الإسناد بناء على ذكر المصدر تحت الحديث، إذا وجد المصدر فالحكم على المتن، وإذا لم يوجد المصدر فالحكم على الإسناد. والله تعالى أخ يقول شيخنا المبارك نرجو أن تتكرموا علينا سلمكم الله وحفظكم ربي الإجابة على هذا السؤال ولكم الأجر والثواب. رجل يملك أسواقا لبيع مواد غذائية ثم سافر وجعل فيه وكيلا واتفقوا بينهم بالتراضي كالآتي: الوكيل له ربع الربح مراتب محددة، يومي مقابل جهودة، له مقابل كل يوم يعمله له مقابل. صاحب الأسواق الأصيل له ثلاثة أرباع الربح مع راتب شهري محدد. فهل في ذلك الاتفاق حرمة ومحذور شرعي؟ نرجو البيان، علما بأن الأسواق يملكها الأصيل بينما في ذلك بما في ذلك رأس المال، وليس للوكيل إلا جهده. رجل يملك أسواق اضطر السفر، جاء بإنسان يكون وكيلا عنه، اتفقوا الوكيل له من الأرباح الربع والأصيل له ثلاثة أرباع، صاحب المال له راتب شهري واللي بيع المال له راتب يومي، كل يوم يشتغل مقابل هذا. في شيء في هذا؟ لماذا طولت على نفسك؟ لماذا تطول طويل؟ اتفقوا على نسبة، اتفقوا على نسبة مجزئة بينك وبينه، اتفقوا على نسبة. طب لماذا؟ شو الفرق؟ طبيعة العلاقة بين الاثنين شركة مضاربة، المال من شخص واستثمار المال من قبل شخص آخر. العلماء مجمعون أن الذي يستثمر مال غيره لا يجوز أن يخسر من جيبه إلا أن قصر. إحنا الآن نتكلم في شركة دون تقصير، بمعنى أنا استثمرت ومطلوب تعطيني راتب الربح صحيح ثلاثة أرباع ربع، إذا حصل الربح حصل أخذ، وإذا ما حصل ربح ما في أخذ، لكن الراتب ما بعنا، كيف تدفع لي راتب شهري وأنت ما قصرت والله عز وجل ما رزقك؟ كيف تقصد راتب؟ كيف أجمع عليك خسارة جهد وخسارة مال في شركة المضاربة؟ الذي يستثمر المال يحرم أن تجتمع عليه الخسارتان، خسارة مال وخسارة جهد، فاتفقوا على نسبة وتكون النسبة مجزئة للمالك ومجزئة للمستثمر. أما إذا عملتم بهذا الاتفاق وما غرم المستثمر من جيبه فالمحظور غير حاصل، المحظور غير حاصل. متى يحصل المحظور؟ لما ما يحصل بيع بمقدار الراتب، قد لا يبيع بمقدار الراتب، فلو لم يبيع بمقدار الراتب كيف تعطي الرواتب لك أو له؟ فأنتم حمتم، ولا أقول وقعتم، حمتم حول محذور قد يقع لملابسات معينة، فحتى تخرجوا من هذا المحذور اتفقوا على نسبة. تفضل.
شيخنا الله يحفظكم، كأني والله أعلم وأرجو أن يعني تسددني إن كنت مخطئا، أفهمت من هذا السؤال موضوع الرجل الذي استثمر صاحب المال، صاحب المال، صاحب المال يأخذ راتبا وهو غير مشارك، يعني هذا المال لماذا يأخذ صاحب المال راتب وهو غير موجود وليست له مشاركة إلا أنه دفع المال وسيأخذ نسبة أرباح
تدليس يعني وتمويه على النسبة العالية؟ لو اتفقوا على نسبة، لو اتفقوا على نسبة فستكون نسبة صاحب المال الأصيل عالية جدا، فهو حتى يعني يغطي هذه النسبة العالية جدا ماذا صنع؟
أخذ
براتب، ثم بعد راتب قال ثلاثة أرباع وربع، قال ثلاثة أرباع وربع. ولذا الأصل أن تكون هنالك نسبة، وهذه أصلا طريقة معاملة البنوك، عفوا شركة المضاربة، شركة المضاربة تكون هكذا. يا ليت البنوك الإسلامية، يا ليت، أتمنى على الله عز وجل البنوك الإسلامية تترك ما يسمى بالمرابحة وتشتغل بالمضاربة. المضاربة ما فيها محذور، محذورات المضاربة قليلة، لأن المضاربة أصلا قائمة على خلق، خلق الثقة بين المتبايعين، واليوم ما في ثقة للأسف، ولذا موضوع المضاربة البنوك الإسلامية تبعد عنه. لو أنها قامت المضاربة تحيي المجتمع، الجالسين على العمل يعملون، كم من إنسان عنده مقدرة على العمل لكن ما عنده مال، فالبنك عنده مال وهذا عنده مقدرة على العمل، فيجتمع الأمران ويجتمع الخيران، وتظهر الخير والبركة للبلاد والعباد. فيا ريت الملوك الإسلامية يعملون بالمضاربة ويتركون ما يسمى بالمرابحة. المرابحة مال بمال والسلعة بينهما كما كان يقول عبد الله بن عباس، درهم بدرهم بينهما حريرة. دخلنا الحريرة والعبرة ليست بالحريرة، مش ليست بالسلعة، العبرة مال بمال. فابن عباس كان يقول التحايل على الربا بخلال المرابحة أظهر وأسهل من التحايل بالمضاربة. مضاربة الحيلة ضعيفة جدا، لا يمكن أن تقع حيلة في موضوع المضاربة، والله تعالى. على أثر درس أمس أحد يقول يا شيخنا نجد صعوبة بالأخذ بهذه الرخص والتلطف له مع النساء، بل نحن أكثر الأحيان نفكر ونعيش بجدية مع زوجاتنا. أغلب الناس خصوصا إخواننا أصحاب الديانة لا أكتمكم تشكو نساءهم منهم، تأتيني على الهاتف سواء بالرسائل أو بالتليفون شكاوى عديدة جدا من الزوجات على الأزواج، والسبب زوجنا غليظ، والزوج شديد على البنات شديد على الأولاد بحرص، بس بحرص هو حريص جزا الله خير حريص، لكن حتى تحصل ما تريد ريح الذي تربيه. أول عامل في التربية الصحيح لك طيب ما تتعبه، هو شادد أعصابه وتعبان مش ممكن يتوجع، ابسطه وريحه وخليه يرخي أعصابه. يعني علماء التربية بيقولوا ممكن أنت تعب واحد على رأسه 100 كيلو حاطه حامل 100 كيلو، مش ممكن بده يسمع أنه عصلك، شو بك تقول له حط 100 كيلو على رأسك وريحه وبعدين عبه. فحرصك الشديد ودائما معبس ودائما مصرخ ودائما بتبهدل دائما على أعصابك وداخل مصرخ طالع مصرخ، وإذا دخلت الأولاد يفزعون ويهابون ويخافون، هذا مش تربية، هذا هذا مش والله. حتى المغفر هو هكذا اليوم، حتى في الدوائر الأمنية هي هكذا، فمن ذلك التربية، تربية بسط أعصابك وارخى أعصابك وتكلم أولادك بحب وأعصاب هادئة، وقل له متى شرعه الله في الأعياد خذ نصيبا منه، خذ نصيبا منه. طيب هذا الولد، الولاد عمام ولد اخوان ولد خالات، شايف بارك الله وشايف هكذا بعقله شايفهم، عشانهم مش عشانهم ما بيصلوا وعشان ابوهم مش ملتزم مبسوطين بروحوا عملاه وبيعملوا حفلات ميلاد وبيعملوا قصص وحكايات، قال لك والله بدون الدين اكثر من الدين، مش الدين هذا، يا ريت ابونا مش شيخ. فبيبدا الصغر يحمل يعني شيء في قلبه على الدين، بعدين لما يكبر يطلع ملحد أو يطلع إمام. اللي أنشأ في هذه البذرات أن سلوكك المتدين الغلط أنشأ فيه كذا. طب ابن خالته بيعمل عيد ميلاد، شو بيمنعك يجيب لك كيكة تحطها صغار عندك وتطعميهم في غير عيد الميلاد؟ شو بيمنعك من هذا؟ يعني فيه في الشرع بيمنعك تكرم أولادك وتطعمهم وتحببهم بالشرع وتبين لهم إنه ذاك عندنا ذاك النصارى وهذا التشبه بالنصارى ممنوع، لكن شرعنا ما بيمنعنا إنه ننبسط. فأنت تستطيع أن تحبب، أنت لك هي لك قوة الآن، لك قوة، لكن بعد قليل تضعف والقوة مش عندك، القوة عنده، ولما يكبر هو المتوجع. فأنت احسب حساب هذا الوقت، احسب حساب هذا الوقت. فالتربية لا تكون إنك تريح الولد، ريح الولد له اللي شرعه اللي مشروع في شرعنا، هو مشروع في دين الله عز وجل، خذ نصيبا منه. في الأعياد في الأعراف العيد ممنوع وفي العرس ممنوع، مش ممكن هذا عليه. بعض الناس تدينه عذاب، تدينه عذاب، عذاب على أهل بيته، والدين ما جاء إلا للرحمة أصلا، الدين ما جاء لها. فبعض نمط إخواننا في سلوكياته مع أهل بيته مع أولاده نمط فيه إجرام ونهايته خطيرة جدا، نهايته خطيرة جدا. أحد إخواننا يقول يعني أسلمت زوجتي وأمريكية وكنت في أمريكا وأنا عندي مصالح تجارية ووقت ضيق، ولدي كله يطلب مني رد طلب مني بسكليت، أقول له إن شاء الله، قال إن شاء الله، أنا ولد قال له بابا ما بدي إن شاء الله، قال إن شاء الله بقية، قال كأنه صفعني على وجهي. شو يعني إحنا الآن نقول إن شاء الله على إيش؟ زحلي بالقدام يقول إن شاء الله، غلط هذا، إن شاء الله لازم تتقيد بالأمر، لازم. فهو كره كلمة إن شاء الله، كلمة مباركة وطيبة،
كنا على التعليق
كرهها سوء استخدامها. وقس على مثل هذا، قس على مثل هذا. الإنسان مستقيم ينبغي أن يكون أهنأ الناس مع زوجه، وينبغي أن يكون أهنأ الناس مع أولاده، وأهنأ الناس في حياته، يعيش بفطرة وبسكينة، ويعيش بهدوء وسعادة. لما هو الظاهر والباطن عنده سيئات، واعظ الله في قلبه. أما سلوكيات بعض الإخوة وشدة بعض الإخوة فوالله إنها شديدة، لأنه لا يقبلون مثل هذه الرخص التي جاءت في السنة. هل شرط مسلم الإمام مسلم في المقدمة هو شرطه في الصحيح؟ لا. وقد بحث المسألة ابن القيم في كتابه الفروسية، وبين أن شرط مسلم في مقدمته غير شرط مسلم في صحيحه. ولذا درج علماؤنا لما يخرجون الحديث أن يقولوا أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة. والحافظ بن حجر وقبله المزي لما رمزوا رموزا فرمزوا لمسلم ما خرجه مسلم في الصحيح بميم، ورمزوا لما خرجه مسلم في مقدمة صحيحه برمز مق ميم قاف. وفي هذا إشارة إلى أن مسلم في الصحيح شرطه أشد من شرطه في مقدمته، مقدمة الصحيح، والله تعالى أعلم. متى تجوز غيبة أحد؟ لأن بعض الإخوة يقولون جائز غيبة الفاسق والمبتدئ. لا، لا غيبة لفاسق لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مراسيل الحسن، أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل. لكن الفاسق إذا جاهر بفسقه فإن اغتبته من باب التحذير منه بهذه النية جائز. وكذلك التعريف، أن تعرف، يعني جاءك إنسان يخطب بنت، جاءك أبوها فقال لك إيش رأيك فلان، وأن تعرف فسقه فلك أن تتكلم فيه بنية التحذير، وأن تنجو هذه الفتاة من شره بالمقدار الذي يصرف القبول، لا يوقع القبول. إذا كان إنسان عاقل وصاحب ديانة تكفيه أن تقول فلان لا يصلح لابنتك، فلان لا يصلح لك، يكفي. إذا كان بليد تفصل، إذا بليد حتى تمنع عليه الجريمة، لو جريمة امرأة صالحة طيبة طاهرة تتزوج إنسان فاجر. بعض الأخوات تبعث سؤال تقول زوجي لما بدي يغيظني مش تربي،
أعوذ بالله،
أعوذ بالله، مش يقول يعني يكفر. فحتى لا تقع مثل هذه الجريمة فلا بد أن تفصل، تقول فلان يشرب خمر، فلان، يعني تذكر شيئا ينفر ولي أمر الفتاة من أن يعقد النكاح. هل هذا الحديث ضعيف؟ رغم أن يسلك عيشة نقية وميتة سوية ومرد غير منجز ولا فاضح؟ لا أذكر الآن، لا أذكر الآن، يحتاج مني، يحتاج مني إلى مراجعة. ابقي هذا السؤال جماعي. أخ يسأل عن شرح حديث أخرجه الإمام مسلم عن قرة ابن خالد عن أبي الزبير عن جابر، والحديث ورد هكذا عن أبي الزبير عن جابر وهو في صحيح مسلم برقم 2780، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية، ثنية المراد، فإنه يخط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال جابر فكان أول من صعدها خيلنا. الحديث ورد في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية من طريق مكة، وكانت هنالك ثنية تسمى المراد، مكان مرتفع الوصول إليه صعب، وكان قريبا من الكفار. فكان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى العز والقوة في المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبه فيما أوحى الله تعالى إليه، لمن يصعد هذه الثنية المكان المرتفع شديد الوصول إليه، فيحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، ادخلوا الباب السجد وقولوا عطة نغفر لكم خطاياكم، لو قالوا عطة لغفر الله تعالى لهم خطاياهم، فيحط عنهم ما ارتكبوه من وزر. يقول جابر كان أول من صعد هذا الخيل خيلنا خيل بني الخزرج، خيل الخزرج. فهذا هو يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. معنا الإمام الذهبي في ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تادرس في الرابع من كتابه ميزان الاعتدال قال أخرج له مسلم، وانتقد على مسلم الإخراج له، ولا سيما إذا روى بالعنعنة، ولا سيما إذا كانت الرواية من غير طريق الليث بن سعد. الليث بن سعد قال لأبي الزبير المكي علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم له على الأحاديث، فكان الليث لا يروي إلا ما سمع أبي الزبير من جابر. إذا قال علماؤنا رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير بالعنعنة هي كروايته عنه بالسماع والتحديث، وما عدا ذلك لابد من السماع والتحديث، وهذا الحديث ليس من طريق الليث بن سعد وإنما من طريق قرة بن خالد عن أبي الزبير ورواه بالعنعنة، وهو من الأحاديث القليلة المنتقدة في صحيح مسلم. ودائما نقول لإخواننا الأحاديث المنتقدة قليلة، وهي حروف يسيرة ورد قبلها في الباب أو بعدها ما يسعف بصحتها.
أجابوا لك الحديث الذي قلته.
أي حديث هذا؟
بارك الله في جيبك.
الحديث السابق يذكرون أنه صحيح لغيره. وهو عبد الحاكم والبزار والبيهقي والطبراني، وقبل ذلك عند الإمام أحمد. يقول ليتني في مجمع الزوائد 1179 إسناده جيد، لكن هذا يعني يستأنس به استئناسا، أما ما زال الحكم محتاج لدراسة. تسأل الأخوات من بلاد روسيا ما حكم تشكيل رجل الثلج للأطفال؟ ورجل الثلج هو مجسم ثلجي يجعل له عينان وفم وأنف، ولكن لا يطول بقاؤه. نهى النبي عن التصوير والتماثيل، والتمثال كيفما صنع هو تمثال. الصورة الزائلة أخف من الصورة الباقية، والتمثال الزائل أخف من التمثال الباقي. لكن هذا النحو وهذا التعب وهذا التكلف مهارة لا تجدي، مهارة لا تجدي، فالبعد عنه سلامة وخير. لكن كونه غير باقي أيسر من بقائه. مثل صور الجوالات، صور الجوالات صور مخبأة غير ظاهرة، وهذا بيفرق عن تمثال الثلج من جهة، وصور زائلة غير ثابتة. صورة سهل جدا أن تمسحها وهي ليست ظاهرة، فأمرها أسهل من هذه الحيثية، والله تعالى. ما الفرق بين النبي والرسول على الراجح؟ أولا هنالك ثمانية أقوال في الفرق بين النبي والرسول، أردأها القول أنه لا فرق بينهما، وكذلك القول الذي اعتمده الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وهو الذي درسونا إياه في المدارس، قالوا النبي أوحى الله إليه ولم يأمر بالتبليغ، والرسول أمر بالتبليغ، وهذا قول خطأ، لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وما أرسلنا من رسول ولا نبي، أفادت الآية أن الرسول غير النبي، وأفادت الآية أن النبي مرسل، النبي مرسل مأمور بالتبليغ. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صحيح الصريح من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، كان حقا عليه أن يدل أمته. فأرجح الأقوال أن النبي ليس بصاحب شريعة مستقلة، والرسول صاحب شريعة مستقلة، والنبي بعث وهو يدعو لشريعة من قبله من الرسل. ولذا لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، كان العلماء الذين يدلون على شريعته بمثابة أنبياء بني إسرائيل. فكان العلماء ورثة الأنبياء، ما قال ورثة الرسل، قال ورثة الأنبياء يدعون إلى الشريعة كما يفعل الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، ولم يقل لا رسول بعدي. والله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. تدرون لو أن الله قال خاتم الرسل، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رسول بعدي، لما نفى وجود نبي. لأن لما قال النبي لا نبي بعدي، ومن المعلوم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا نفينا الأعلى فلا يلزم النفي الأعلى وهو الرسول نفي الأدنى، فإذا نفينا الأدنى فمن باب أولى أن ننفي الأعلى. فلما قال لا نبي بعدي، يعني ما بالتقسيم حاصل، ما بعدي رسول، لا يوجد بعدي رسول. وكذلك لما قال الله تعالى خاتم النبيين لم يقل خاتم الرسل، لو قال خاتم الرسل لممكن أن يكون هناك نبي. ولذا كل الأنبياء الذين جاءوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم دجالون أنبياء، ويحملون الأحاديث على فهم مغلوط، يفهمون الآيات والأحاديث، وما جاءهم ذلك إلا من عجمة، أغلبهم عجب، مثل ذاك الإنسان سمى حاله لا، قال النبي يقول لا نبي بعدي، قال أنا لا، أنا لا فأنا نبي. النبي قال لا نبي بعدي، ما قال لا نبي بعدي. لو قال لا نبي بعدي كان مبتدأ الخبر، ولا مبتدأ ونبي الخبر، لكن النبي قال لا نبي، هذه لا نافية. ولذا هذا الجدر محمد ميرزا القادياني، نبي القاديانيين
هندي
والبهائيين الهندي، الذي باهله بعض علماء الهند، علماء الحديث في الهند باهله إذا كان نبي أن ينتقم الله من العالم الهندي، وإذا كان بعيد أن ينتقم الله منه. بعد أقل من أسبوع صارته الكوليرا والإسهال والمراجعة ومات وهو في الحمام، وجدوه على وجهه منبطحا وهو في الحمام، والبول والقيء على صدره وعلى دبره. أماته الله تعالى موتة من أشنع موتة، وأعجب كيف الناس يبقون يعتقدونه نبي. قال خاتم النبيين، قال أنتم مش فاهمين شو خاتم النبيين، مش فاهمين طفاهمنا شو خاتم النبيين يعني. قال يعني خاتم النبيين يعني زينتهم، الخير خاتم سنلبسه إيش
زينة.
الزينة. قال الله بيقول خاتم النبيين عن محمد، محمد زينتهم، ناشئات ونبقى مع زينتنا ونبقى مع أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال يعني خاتم النبيين ليس المراد أنه خاتم الرسول خاتم النبيين، لا، المراد أنه زينتهم. فهذا لا يمنع أن يكون هنالك نبي غيره بعده، لا نبي بعد غيره، لا نبي بعد. فهذا شأن أهل الضلال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أرجو يا شيخنا أن تفيد لأن الزوجة إن تزوجت بعد وفاة زوجها الأول لمن تكون في الجنة. الأحاديث الصحيحة الشهيرة تكون لآخر أزواجها، هناك أحاديث لم تثبت تكون لأحسنهم خلقا، وهناك قول ثالث أنها تخير بين الأزواج، يعني الله يخيرها لمن تكونين. ففي المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأحاديث أنها تكون لآخر أزواجها، ومنهم من قال أنها تكون لأحسن أزواجها أخلاقا، ومنهم من قال أنها تخير بين أزواجها، والصواب الأول، والصواب الأول والله تعالى. شيخنا أحسن الله إليكم، مسجد إمامه، مسجد إمامه ومؤذنه يغيبان كثيرا عنه، هل القيام بالأذان والإمامة إعانة لهما على الإثم مع العلم أنهما يأخذان راتبا من الأوقاف؟ غيابهما حرام، والواجب على الإمام أن يتقيد بالشروط التي أخذت عليه، لكن قيامك بالأذان والصلاة قيام بواجب شرعي، فإذا هم غابوا فالواجب أن يقام الأذان والواجب أن تقام الصلاة، فأت لك الأجر في هذا، وليس في صديعك إعانة لهما على الباطل وعلى الشر، والله تعالى. ما هو المقصود بالتحويل في السند حينما يقال ها؟ يعني أنا رويت مثلا بإسنادي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى ابن سيرين عن أنس، صلت إلى ابن سيرين، قبل ابن سيرين حولت الإسناد عن شيخ آخر، فقبل بعد ابن سيرين بقول ها وارجع لشيخ آخر حتى يصل إلى ابن سيرين ثم يشتريعان عن أنس وهكذا، هذا هو تحويل الإسناد. لي أخ في العراق وسلم عليك عليه السلام ورحمة الله، ويسألك أن لديه بنت معوقة عمرها 4 سنوات ويجد صعوبة في رعايتها وعدم القدرة وعدم الاستطاعة على مراعاتها، والله المستعان. فيقول هل يجوز أن أضعها في بعض دور الرعاية لأن الأمر صعب جدا؟ يعني إذا كان مجرد أنها يعني مريضة وعقلها معها وهي مكلفة في الشرع الواجب عليك أن ترعى، وإذا وضعت بين يدي أخوان يعلمونها عقيدة فاسدة ودين فاسد فهذه مشكلة ومصيبة، ومصيبة عظيمة. أما إذا كان عقلها ليس معها وليس مكلفة فالأمر في سعة، الأمر في سعة، والواجب أن ترعى ابنتك قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان كلما تجشى وتعنى وتعب في التربية عوضه الله تعالى خيرا، والله تعالى أعلم. أنا موظف في وزارة الأوقاف وراتب ينزل على المكتب الإسلامي، وأريد من خلاله أن أشتري مواد البناء بقصد بناء منزل، وطريقة تقديم السلعة تكون من خلال أن يطلب البنك بضاعة من التاجر ثم يرسل البنك موظف ليعاين البضاعة ويشتريها ثم يقوم ببيعها للمقترض، هل هذا جائز؟ هذا المرابحة التي قلناها، فالبنك يبيعك ما لا يملك، أن ترى السلعة والبنك يربح لأنه عنده مال، ولو عندك مال ما ذهبت للبنك، وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مال. ففي هذا شبهة عظيمة، أن تصبر على نفسك وأن تقترض، القرض الشرعي خير لك، والله تعالى هذا فيه شبهة، وهذا الذي نوهنا إليه قبل قليل وقلنا يا ليت البنوك الإسلامية تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة. رأيت 4 من حور العين بالرؤيا وقلنا نحن خالدان فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسقط، طوبى لمن كنا له وكنا كان لنا وكنا له. الوارد في الآثار نحن الخالدات لا نموت، ما تفسير هذه الرؤيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا 3 من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفس، فالشاب إذا كان يصارع شهوته فهو ليس له إذا كان صالحا إلا حور العين، فالظاهر أنها حديث نفس والله تعالى أعلم، ورؤية حور العين ما قالوا خير إن شاء الله، ولكن حور العين تحتاج إلى عمل صالح، تحتاج إلى أن تخطب الجنة بفضل من الله ورحمة، وأن تبذل ما تستطيع من الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق. هل النهي عن الانتعال واقفا للكراهة بالتحريم؟ النهي نهي إرشاد كما يقول المناوي في فيض القدير، نهى النبي عن الانتعال قائما قال الأهل له إرشاد وذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح. وهذا النهي القائم حتى لا يختل الإنسان وحتى يعني لا يعرض نفسه لأن يقع على الأرض، فيقول الشيء الذي يلبس في القدم من غير معاناة مثل أجلكم الله ما نسميه اليوم إحنا بتعبيرنا الدارج بعرفنا الدارج البابوب وما شابه، هذا لا يحتاج أن يجلس الإنسان حتى يلبسه. يعني فالأمر أمر إرشاد، النهي نهي إرشاد، هنالك نهي وهنالك أمر في القرآن ليس فقط للتحليل والتحريم، هنالك أمر ونهي يكون أحيانا للتقريع وأحيانا يكون للتحدي وأحيانا للتهديد، وهذا أمر معروف في القرآن. الله يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا تهديد. ما يجوز الإنسان يزني ويسرق يقول الله يقول اعملوا ما شئتم، هذا اعملوا ما شئتم ليست واردة في القرآن للتشريع. ذق إنك أنت العزيز الكريم يقال أهل النار وهو يعذب يقاله ذق، هذا للتقريع، هذا قول التقريع. الله يقول كلوا واشربوا، هذا للامتنان، ولكن الشرب ليس هو واجب، هذا للامتنان، امتنان الله عز وجل على العباد. فالنصوص في الأمر والنهي تأتي لعدة أغراض، اللي يأتي للتشريع فالأصل في الأمر أنه للوجوب والأصل في النهي أنه للتحريم. أما إذا كان للإرشاد الأمر أو النهي كان للإرشاد فسهل، يعني كلوا الزيت وادهنوا به، لو إنسان ما أكل زيت وما ادهن به ليس بآثم، هذا للإرشاد. ما يتلمس فيه مصلحة العبد فيكون الأمر والنهي للإرشاد، ما يتلمس فيه تحقيق العبد مصلحته في الدنيا فيكون هذا الأمر للإرشاد، والله تعالى. الأمر الأخير، ما الضابط القول بأن هذه المسألة من فروع العقيدة وأصولها؟ المسائل الأصول تنبني عليها فروع، تنبني عليها مسائل، وأما التي لا تنبني عليها مسألة وإنما هي مسألة وحدها فهذه تكون يقولون هذه من فروع العقيدة، وهذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات. مثلا الفرق بين النبي والرسول هذا ما لها فرق، ما يتحصل عليها فرق، هذه من فروع التوحيد. إذا لو وقع خلاف في مسألة الفرق بين النبي والرسول الأمر واسع، يقال صواب وخطأ ولا يقال فيه ضلال. لكن مثلا أسماء الله وصفات الله جل في علاه أن نؤمن بها كما جاءت تترتب عليها فروع، صفات كثيرة لله تعالى وأسماء كثيرة لله تعالى تثبت من خلال هذا الأصل. فالشيء إذا انبنت عليه مسائل يكون أصلا. ولذا متى نحكم على الإنسان بالبدعة؟ نحكم عليه إذا خالفت الأصول أهل السنة، إذا خالف الأصول. وبتعبير أدق إذا كثر خطأه في الفروع وهذه الفروع تنبئ عن خطأ له بمجموعها في أصل الأصول، مثل مثلا حديث الآحاد يؤخذ من الآحاد في العقيدة ولا يؤخذ من الآحاد في العقيدة، هذا أصل تنبني عليه مئات المسائل، تنبني عليه مئات المسائل. وأنا لا أدري المفرقون بين منهج المتقدمين والمتأخرين ينفون كثير من الأحاديث التي ثبتت صفات الله بها، ولذا هؤلاء ما منهجهم في التحقيق إلا أن يكونوا أشاعر، ما يكونوا أهل فقه. شاهد إذا الإنسان أخطأ أخطاء كثيرة، مثلا الإنسان يعني نفى أشياء كثيرة، لما فحصت هذه الأشياء يجمعها مثلا عن العقيدة تؤخذ في الأحاديث، فإذا كان خطأه ينبئ عن خطأ في الأصول فيضل الأصل. فالإنسان نحكم عليه لأنه مبتدع إذا كانت أصوله غير أصول أهل السنة، إذا كانت فروعه فيها أخطاء تنبئ عن فساد في الأصل، وإذا وافق أهل البدعة في أمر هو علامة عليه. إذا كان قال قولا هو علامة على أهل البدع فيلحق بأهل البدع والكرام. أما من أخطأ في الفروع فتأول صفة من صفات الله فقط وهو ليس كذلك في غيرها فهذا لا يقال عنه مبتدع، يقال عنه أخطأ. وقد أحسن الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن خزيمة لما تأول صفة الوجه فقال الوجه الذات، فقال الإمام الذهبي لو أن كل إمام أخطأ في خطأ فبدعناه وفسقناه لم يسلم لنا أحد من الأئمة. هذا لا يفسق إمام، إمام الأئمة ابن خزيمة وكتابه بديع، كتابه التوحيد، لكن أخطأ في فرع، ما أخطأ في أصل من الأصول. فالذي يخطئ في فرع يتأول له ولا يكتب عليه بأنه مبتدع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا وصاحبي زي من تحكي القصة تبعت التاجر، صاحبي معه منه المبلغ وأنا مني الجهد، ما فيش بينه وبينه، أنا ما فيش معي مصاري، هو منه المبلغ وهو مسافر أمريكا،
أنت الجهد
وأنا الجهد،
إذا صار في خسارة أنت خسر جهدك هو مخسر معنا.
الله يجزيك خير،
ما يجتمع عليك خسارة جهد وخسارة جهد وخسارة مال
إلا أنك مخسر في الظلم. بس أنا من الربح منه في الصلوات بينه وبينه غير هيك
نسبة، خلاص شو نسبة بتكفيك النسبة؟ أنت بتحايل على النسبة
راتب حاطين، لا ما فيش، ما في لا راتب لي ولا راتب ربنا صلّى عليه، بس
ربع ثلث أي نسبة تتفق عليها؟
الله يزيك
أي نسبة لا يلزم
الثلث، هو ما فيش لا راتب ولا شيء،
لا يلزم ما في راتب، لا كذا ولا كذا.
الله يزيك.